بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وبعد، نواصل رحلتنا مع المبحث السادس، مع المبحث الخامس من هذه الدورة، والذي خصصناه للكلام عن طرق الوصول إلى الله، وهي قسيم مقامات الطريق وقسيم أحوال الطريق في المدخل الذي نقترحه لدراسة علم التصوف. وتكلمنا فيما سبق عن توطئة لمعنى الطريق الوصول إلى الله والفكرة العامة بتاعتها، ثم تعرضنا للكلام عن طريق الإرادة. ويقابل طريق الإرادة عند القوم طريق الجذب أو الجذبة. وإذا كان أهم ما يميز طريق الإرادة هو الكسب، فإن أول ما يميز طريق الجذب هو الوهب. وربما نجد إشارة إلى الجذبة التي تعني أن يكون السالك السائر إلى الله مطلوبا لا طالبا، في قوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ولهذا استدل الإمام الهروي في منازله بهذه الآية على منزل المراد، أو منزلة المراد من منازل السيف. ويمكننا أيضا أن نستدل للجذبة بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذين اهتدوا كسبا زاداهم هدى وهبا وآتاهم تقواهم جذبا. ومن الآيات الكريمات التي تشير إلى طريق الجذبة أيضا قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجذب لهدايته من يشاء من عباده. وفي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه. فينبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة إلى أن الهداية بيد الله وحده، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن استجابوا لهدايته وجذبوا لها فصاروا من المهتدين. وفي قصة سيدنا موسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى: واصطنعتك لنفسي. وكذلك: ولتصنع على عيني. وهذا من الجذب. وقوله تعالى في قصة بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فهذا الاختيار نوع من أنواع الجذب الإلهي. فالجذبة تقريب العبد بمقتضى العناية الإلهية المهيئة له كل ما يحتاج إليه في طي المنازل إلى الحق بلا كلفة ولا سعي منه. فالمجذوب من اصطنعه الحق تعالى لنفسه، واصطفاه لحضرة أنسه وطهره بماء قدسه فحاز من المنح والمواهب فحاز من المنح والمواهب ما فاز به بجميع المقامات والمراتب بلا كلفة المكاسب والمتاعب. فطريق الجذب بالعناية الإلهية يكون فيه طي للمنازل، بلا مشقة مجاهدة للنفس ونحو ذلك. ولكن أيضا بعض الناس بتفتكر إنه الجذب أسهل في السير، لا، المجاهدة والإرادة أسهل في السير. ليه؟ لأنك بتاخد على الراحة وتجاهد نفسك وتلتقي خاصة ما في إرادة وهمة ونية إلى أن تسير إلى الله، فبتسير الهوينة أو على حسب الهمة بتسير. الجذبة وإن كان فيها طي لكن فيها قوة وفيها شدة فيها خروج بالقلب والقالب عن طور السير الطبيعي، تطور الطبيعي في السير. إلا أن الجذبة وإن كان فيها طيا للمنازل وإن كان فيها طي للمنازل وسرعة في الوصول، إلا أن فيه قوة وفيه شدة، لأنها الجذبة خروج بالقالب والقلب جميعا عن أطوار السير المعتادة. ومن ثم المجذوب بيكون في حالة من الحيمان ومن الغيبة القلبية ومن شدة الحضور والجذبات الإلهية، بيكون في حال قوية ومتتابعة ومتلاحقة. فمن ثم الجذبة فيها قوة وفيها شدة على السالك، وتحتاج إلى عون ومدد إلهي حتى يستطيع القالب البشري أن يتحمل جذبات الحق وتجلياته المتوالية على قلب المجذوب. ولهذا كثيرا لما أسمع بعض أحبابنا يدعي بأنه ربنا يجذبه ويجعله من المجذوبين ويخفف عنه طريق المجاهدة، فأقول له لا، ده أنت في رحمة. المجذوب ده بيبقى في شدة، وربنا يعينه على ما هو فيه من جذب، لأنه بيبقى في شدة وفي توالي للجذبات بتخليه في حال، يعني مش هنقول يغثى لها، ولكن في حال قوية ربما تخرجه عن أطوار حتى الحياة الرتيبة المعتادة بتاعتنا. وربنا يعين كل سائر وسالك على الطريق الذي اختاره الله له بين إرادة وجذب. إذن السائر إلى الله بين أن يكون سالكاً يسلك طريق المجاهدة والإرادة فيكون مريدا، وبين أن يكون مجذوبا تجذبه لطائف الحق عن شهوات نفسه وغديء صفاتها، فيكون مرادا. يقول سيد إبراهيم الخواص المتوفى سنة 91 بعد 200: اختار من اختار من عباده لا لسابقة لهم إليه بل لإرادة له فيهم، ثم علم ما يخرج منهم وما يبدر عليهم، فقال عز وجل: اخترناهم على علم، أي اخترناهم على علم منا بما فيهم من أنواع المخالفات، لأن من اشترى سلعة يعلم عيوبها لا يعدها. خلاص ربنا اختارهم على علم بما هم عليه، واللي بيشتري سلعة على عيبها ملوش انه يوضها ولا له خيار الرد. ومن ثم ربنا بيجذب من شاء من عباده على عيبه كده ويوقيه، والترقيات دي تخليه يطوي منازل السير، وربنا يعينه بقى ويوفقه على شدة الجذبات الإلهية. ويقول أيضا أحد شيوخ القوم وهو الشيخ إبراهيم بن المولد المتوفى سنة 42 بعد 300، من تولاه رعاية الحق أجل ممن تؤدبه سياسة العلم. فهنا هو بيختار أنه يقدم الجذب على السلوك ويجعل المجذوب أجل من السالك. فمن تولاه رعاية الحق بالجذبات أجل ممن تؤدبه سياسة العلم، لأنه السائر بالإرادة بيسير بناء على سياسة العلم، فالعلم هو الذي يسوس نفسه ويؤدبها ويخرجها من آفاتها ويداوي عللها باستعمال العلم، يراجع العلم، فالعلم يقول له مثلا الفعل الفلاني من آفات اللسان أو من آفات النفس مذموم، فيبدأ يسوس نفسه ويسوسها بطرق الوصول التي ينص عليها العلم، كالصمت كالجوع كالسهر كالذكر كنحو ذلك من وسائل السير إلى الله الكسبي. وينبه الشيخ أبو القاسم النصابادي المتوفى سنة 67 بعد 300 على المعنى اللي بيبقى فيه طي المنازل في الجذب. ليه الجذب بيبقى فيه طي للمنازل؟ لأنه جذبة من جذبات الحق تربو على أعمال الثقلين، لأنه جذبة واحدة من جذبات الحق تصيب قلب الإنسان الصادق فتورثه وتدفعه إلى الأمام ترقيا إلى الله سبحانه وتعالى، ما قد يزيد على لو كان عمل الثقلين جميعا من العبادات. إذن السائر بين الإرادية والمرادية. بين أن يكون مريدا أو يكون مرادا. فإن كان مريدا سلك بسياسة العلم، وإن كان مرادا وصله الله بجذبات الحق. في اتجاه عند الصوفية بيرى أنه قد يكون السالك مجذوبا ويبدأ ويسير جذبا، فإذا انتهى من جذبات الطريق وطوي له يبقى وصل إلى الله بالوصول إلى المعرفة أو الوصول إلى مقام الحيرة أو الوصول إلى مقام العبودية. في اتجاه ثالث أو في اتجاه ثاني بيرى أنه المجذوب لابد أن يعود بعد وصوله جذبا ويسير على المقامات ويكمل سياسة ويكمل السير بتاعه ويتم سيره سيرا بسياسة العلم، بس هيبقى بقى أسهل، بدل ما يقعد في الطريق بعد ما حصل له الجذب اللي بيه حصل له الترقي والوصول وطويت له المسافات سريعا، ما وقفش كتير هنا ولا هنا ولا هنا ومشي، فيؤمر بالرجوع لتكميل السير فهيسير، بس بقى هيسير سير سريع لأنه خلاص ما هو مع الجذب خمدة البشرية وخمدة شهواتها وخمدة النفس الأمارة بالسوء، فحتى لو عاد لتتميم السير بأن يسلك المسلك المعتاد ويؤدبها على سبيل العلم والسياسة، بس هتبقى بقى سريعة خلاص، مفيش بقى مقاومات من النفس ومفيش منازعات ومفيش صراع مع النفس وشهواتها ولا يحتاج إلى مجاهدتها، فيؤمر بأنه يعود ويسير ويحصل ما فاته من السير، بس هيبقى إيه أسهل وأسرع عليه. في اتجاه ثالث بيرى إننا دول مش طريقين مستقلين، وإنما كل سالك يجمع دائما بين السلوك والجذب، بين السلوك والجذب، بين السلوك والجذب. وهي القصة بيبدأ سلوك أو بيبدأ إرادة أو بيبدأ جذب، إنما كل السالكين ينبغي أن يكون بين إرادة وجذب، إرادة وجذب. والقصة هو هل هيبدأ أول خطوة جذب والتانية سلوك وإرادة، وبعدين جذب سلوك وإرادة، فضل ماشي كده، ولا هتبقى ماشية معاه بالعكس، فهيبدأ أول خطوة إرادة كذب، وبعدين تاني خطوة جذب وهو، وبعدين إرادة وكذب، بعدين جذب وهو. الذي نميل إليه إنه الكل موجود، الواحد ممكن يسير إرادة خالص ويتمحض سيره كذبا، وممكن يسير جذبا ويطوى له الطريق، وده حصل موجود في وقائع القوم، وإنه عامة السائرين يجمع بين الإرادة والجذب، بين الوهب والكذب، بس هو هيقدم الكذب الأول. الأول خطوة ربنا يزوق بها كذب، أول خطوة يزوق بها وهب، في كده وفي كده، والطرق دي القرآن موجودة، موجودة في القرآن. ثم تاب عليهم ليتوبوا، يبقى بدأ بالوهب بالجذب وثنى عليهم بالكذب، فده كده هيبقى سكتهم ماشية على طول، وهب جذب وهب جذب وهب جذب لغاية ما يخلص. وفي تانيين هيبتدوا بالكسب فيورثهم الله الوهب، من أتاني من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، أهو يبقى بدأ كسب فوهب، كسب فوهب. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، بتقرب الأول ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيتقرب كسبا فأحبه الله وهبا. فالاثنين موجودين، الاثنين موجودين في الكتاب، والاثنين موجودين في السنة، والطوق أشار إليها المولى عز وجل. الثلاثة دول أو الثلاث أصناف في السير، بين أن يسير مريدا أو يسير مرادا، أو يسير يجمع بين المريد والمراد، أو المريد أو المراد والمريد، يبقى إما مريد مراد أو إما مراد مريد، إما كسب وهب أو وهب كسب، ويفضل سير كده خطواته بالطريقة دي. ده كله موجود في السنة وبابها مفتوح، موجود في القرآن الكريم وبابها كلها مفتوح، وتعددت هذه الطرق لتعدد الطبائع البشرية وتعدد قابلياتها المختلفة. ومن ثم جعل الله سبحانه وتعالى الطرق إليه متعددة ليسلك كل سالك منها ما يناسب ما فيه من قابليات للسير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.